بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. روي عن سيدنا ومولانا أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: إذا كان يوم القيامة حشر الناس على صعيد واحد فتوزن دماء الشهداء ومداد العلماء فيرجح مداد الشهداء مداد العلماء على دماء الشهداء. صدق سيدنا ومولانا جعفر بن محمد صلوات الله وسلامه عليه. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. من أجل مصاديق من يكون من العلماء مدادهم أرجح من دماء الشهداء، مرجع الطائفة في زمانه آية الله العظمى الميرزا حسين، الميرزا محمد حسين النائيني رضوان الله تعالى عليه، المتوفى سنة 1355 للهجرة. هذا العالم الجليل والمتضلع في فنون مختلفة والمؤسس في علم الأصول لمباني مهمة ومسالك جديدة، كان أيضا رائدا من رواد الفقه السياسي والتأليف فيه، بل يمكن القول أنه كان من المؤسسين للنظرية السياسية عند الشيعة فيما يرتبط بالحكومة الدستورية، وهذا الكلام عمره الآن قرابة 100 سنة من الزمان. بعض القضايا عندما يمر عليها الزمن تصبح شيئا عاديا، مثل الآن عندما يتحدث عن ضرورة الدستور وأهمية المجلس البرلماني المنتخب وفصل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية عن بعضها، الآن عندما يتحدث عن هذه الأفكار يكون شيئا بديهيا ذلك الحديث، بل نجد الآن في كثير من المجتمعات هناك نداءات بالحكم الدستوري وباللجوء إلى الانتخابات وبتأكيد فصل السلطات وبكتابة الدستور. الآن قسم من الشعوب المسلمة أقصى غاياتها أن تطالب بمجلس منتخب وبحكومة محكومة بدستور ومجلس برلمان. لكن عندما نرجع في القضية إلى قرن من الزمان سابق، هذا يعتبر سبقا كبيرا وقفزة في المستقبل واسعة، وهذا ما كان قد حققه المرحوم النائيني أعلى الله مقامه. لكي يتبين لنا أهمية هذا النظر وهذا الفكر السياسي الذي عبر عنه المحقق النائيني، نحتاج أن نقدم بمقدمة نذكر بها، وإلا فهي معروفة لأكثر السامعين. الحكومات اليوم الموجودة في العالم غالبا هي تنتمي إلى أحد ثلاثة أنماط في الحكم، ثلاثة أنواع من الحكم. النوع الأول الحكم الملكي أو السلطاني أو الأميري المطلق، وفيه يمارس الحاكم ملكا كان أو أميرا أو شيخ مشيخة أو سلطانا أو شاهنشاها، يمارس فيه السلطة المطلقة من غير رقيب ولا حسيب، هو الذي ينصب وهو الذي يعزل. لماذا نصب هذا؟ لا أحد يسأله. وعندما يعزله لماذا عزلته؟ لا أحد يحاسبه. يوزع الميزانية بالنحو الكذائي، لماذا فعل هكذا ولم يفعل بالنحو الآخر؟ لا أحد له صلاحية أن يتابعه في هذا الأمر، لا يسأل عما يفعل. وهذا نمط من أنماط الحكم يسمى بالحكم المطلق، الحكم الملكي أو السلطاني أو الأميري المطلق. عبر عنه أحد ملوك فرنسا وهو لويس الرابع عشر عندما قال: أنا الدولة والدولة أنا الدولة كلها، بعد الشعب أنا والحكم أنا والرئيس أنا والمرؤوس أنا والميزانية، كل شيء بالتالي هو تحت يدي ولا أحد إلى جانبي. هذا نوع ونمط من أنماط الحكومات. النمط الثاني هو الحكم الدستوري، ملكيا كان أو سلطانيا أو امبراطوريا. هذا يكون هناك ملك أو سلطان أو امبراطور أو أمير، ولكنه يعتمد على دستور مدون للبلاد ويطبق ما فيه، يعني صلاحيات هذا الملك أو السلطان أو الإمبراطور يحددها الدستور، حقوق هذا الملك يحددها الدستور أيضا. هناك إلى جانبه أيضا مجلس برلماني منتخب في الحكومة الدستورية، يوجد مجلس برلمان منتخب من قبل الناس اللي هو يكون بمثابة استفتاء على شرعية هذا النظام وهذا الحكم. هذا ينتخب من قبل الناس، ونفس هذا المجلس هو الذي يعين رئيس الوزراء، يراقب رئيس الوزراء، يحاسب رئيس الوزراء، فإن أحسن الصنعة حمده وإن أساء الصنعة عزله، يجيب رئيس وزراء آخر. ماكو بعد في مثل هذه رئيس وزراء من أول ما تفتح عينك تشوفه قدامك إلى أن الله ياخذ روحك أنت تشوفه قدامك، وإنما في مثل هذا النظام المجلس البرلماني هو الذي يعين رئيس الوزراء، وهو الذي يحاسبه، وهو الذي يراقب أدائه، وأيضا هو الذي يعزله. هذا القسم الثاني، ويوجد في كثير من بلدان العالم. بريطانيا مثلا ضمن هذا النظام، نظام ملكي، ولكن يوجد مجلس برلمان منتخب ونواب يراقبون ويحاسبون. الملكة ما إلها شغل، ولكن قدامهم رئيس الوزراء يحاسبونه ويتابعونه. اليابان نظام إمبراطوري، ولكن نظام فيه الإمبراطور موجود، ويوجد هناك مجلس برلمان ورئيس وزراء منتخب، ويحاسب البرلمان هذا الرئيس، رئيس الوزراء المنتخب. إسبانيا أيضا كذلك، كندا أيضا كذلك، أستراليا أيضا كذلك، عدد من الدول المتقدمة ضمن هذا النظام، نظام ملكي ولكن دستوري، نظام إمبراطوري ولكن دستوري. والقسم الثالث هو النظام الجمهوري المعروف، ماكو ملك ولا رئيس ولا سلطان، وإنما يوجد رئيس ينتخبه الناس، إما انتخاب حر مباشر وإما انتخاب من خلال الأحزاب، وهو أنظمة الجمهوريات المعروفة في العالم. في العالم الإسلامي منذ القديم، منذ التاريخ القديم، كان النظام الوراثي الملكي أو الخلافي أو الأميري هو الشائع والسائد. أسر تأتي وتحكم بلدا من البلدان، إذا مات الملك يأتي ابنه، إذا مات السلطان يأتي ابنه، إذا مات الأمير يأتي ابنه، وعلى هذا المعدل. إيران كانت من جملة تلك البلاد التي كان فيها حكم ملكي، بدأ من أيام الصفويين، ويعني كان في أيام الصفويين، ثم تتابع في أيام القاجاريين. القاجاريون أسرة ملكية أيضا ملكت إيران، يعني جدهم سيطر على الحكم فصاروا ملوك، وإجوا أبنائه يتوارثون على النظام الأول، النظام الملكي المطلق. لا يسأل الملك والشاه عن شيء ولا يحاسب على شيء، يعتبر إيران مزرعة بالنسبة إليه، يأخذ ما يأخذ ويدع ما يدع، إلى أن صار زمان ناصر الدين شاه. ناصر الدين شاه القاجاري أفرط في الصرف والتبذير واللعب بالأموال واتباع الشهوات، إلى حد أنهم يقولون أن عدد زوجاته وصل إلى 85 زوجة بالدائم والمنقطع. زين، وهذا إذا ما كان يعرف من الشيعة والتشيع أي شيء، لكن موضوع الزواج المنقطع حافظنا زين. فهذا أفرط في الصرف إلى أن تقريبا الخزينة أوشكت على الإفلاس. تصور أن بلد مثل إيران فيه زراعة في الأربعة فصول، يعني في إيران يوجد في وقت واحد أربعة فصول، في الجنوب حر شديد الحرارة، في الوسط شبه الربيع، في الشمال شبه الشتاء. زين، فزراعة كانت كثيرة والبلد غنية. هذه البلد على أثر الصرف كادت تفلس. إجا ابنه مظفر الدين شاه وأيضا على نفس المشوار، فتعالت كلمات الناس أنه إلى متى هؤلاء الملوك والحكام يصرفون ثروة الشعب بهذه الطريقة ويديرون البلد بنحو فاسد؟ لماذا لا يكون لنا كسائر الأماكن في الدنيا دستور مكتوب يلتزم به الحاكم، ومجلس برلمان يراقب أداء الحكومة؟ خلي يكون الشاه والملك في مكانه، لكن هناك مجلس برلمان منتخب يراقب أداء الحكومة. فبدأ هذا الحديث يتعالى فيما عرف بثورة الحركة الدستورية، أو بالتعبير الإيراني المشروطية، مشروطيات أو المشروطة. وكان في طليعة الركب من العلماء الأخند الخراساني رحمة الله عليه، أستاذ النائيني، وأهم معاونيه كان المرحوم شيخ محمد حسين النائيني الذي أصبح مرجع الطائفة في زمانه. لما بدأ الكلام بين الناس وحالة تململ وحركة في هذا الاتجاه، السلطة الحاكمة حركت المكينة الدينية التي تعاونها. هذول جماعة الإفتاء اللي حاضرين أن يفتوا على وفق رغبات الحاكم، فبدأوا يكلمون الناس: شنو هالدعوات اللي انتوا جايبينها ومصدقينها؟ تريدون حرية، وتريدون عدالة، وتريدون دستور، وتريدون برلمان منتخب. تدرون شنو معنى الحرية؟ الحرية معناها أنه زوجتك تكون حرة أن تنام مع أي واحد غريب وأنت ما إلك سلطة عليها. هذه معنى الحرية. قالوا: عجيب، الحرية شكل بطلنا، خلي مرتنا في بيتها ولا نبغى الحرية هذه. تدرون شنو معنى المساواة؟ معناها أن الكافر يصبح مساويا للمسلم في حقوقه، وهذا خلاف الدين. أن الكافر النجس كيف يصير مساوي للإنسان المسلم المتبع لرسول الله؟ تدرون شنو معنى دستور؟ دستور معناه أن يجيبوا شيء ويتركوا القرآن الكريم. إحنا القرآن عندنا شنو نريد بدستور من هنا وهناك؟ اللي يقول دستور يعني ما يبغى القرآن. بعد مجلس البرلمان شنو؟ قالوا: تدرون البرلمان شنو؟ معناه الإنسان ما يروح يطالع الرسالة العملية وياخذ أحكام الصلاة والصيام منها، وإنما ذول اللي يجلسون في مجلس البرلمان كل واحد حالق لحيته وكل واحد ما يعرف ما أدري كذا، هذولين هم اللي يشرعون إلينا أنظمة وخلونا نصلي على كيفهم. بدأت هذه المكينة الإعلامية التي جندها الحاكمون في تشويه فكرة العدالة والحرية والمساواة وفصل السلطات وضرورة الدستور والمجلس البرلماني. هنا تحرك العلماء في توضيح هذه المسائل، وكتب المرحوم النائيني شيخ محمد حسين هذا الكتاب، كتاب تنبيه الأمة وتنزيه الملة. احنا نريد ننبه الأمة من غفلتها وننزه الملة، يعني الشريعة والإسلام، عما ألصقه بها هؤلاء. وأثبت في هذا الكتاب، وهو من الكتب المهمة جدا، مترجم إلى اللغة العربية أيضا، هو أصل كتابته بالفارسية ولكن مترجم إلى اللغة العربية، كتب فيه أصل فكرة الكتاب إثبات أن هذه المبادئ، الحرية، العدالة، المساواة، فصل السلطات، لزوم الدستور، إيجاد المجلس المنتخب، هذه تتوافق مع مبادئ الإسلام والشريعة ولا تخالفها. هذا عموم فكرة الكتاب. بدأ فيه أولاً بالحديث عن قبح الاستبداد، أن الاستبداد شيء قبيح، سواء كان في داخل المنزل بينك وبين زوجتك تصير مستبد مو زين، إلى أن يصل إلى الحكم أن الحاكم يستبد برأيه ويستغني عن غيره ويقول أنا بس ما حد إلى الشغل يشاركني، هذا الاستبداد في مقابل الشورى شيء غير صحيح وغير حسن. وأورد الروايات والنصوص الشرعية التي تقبح الاستبداد، من استبد برأيه هلك، ومن شاور الرجال شاركها في عقولها، إلى غير ذلك من الروايات. بعدين قال إحنا في زمان غيبة الإمام المعصوم قائم آل محمد، ولذلك ماكو دولة مثالية، دولة المثالية في زمانه، بس شيء أهون من شيء، إذا ماكو دولة مثالية على مقاييس الأئمة نروح مرة واحدة إلى الاستبداد؟ لا، أكو في الوسط مرحلة وهي حكومة دستورية مقيدة بقانون، مقيدة ببرلمان، الناس إليها رأي وتقدر تعترض، وهذا في صلاح البلاد. طيب، لا سيما إذا دخلت الفئة المتدينة والعلماء راقبوا هذا الأمر، سيكون هذا أفضل بكثير من هذا الوضع الموجود. ثم أن هذه المبادئ التي ذكرناها كلها قد تحدثت عنها الشريعة الإسلامية، العدالة من الأصول اللي تكلمت عنها الشريعة، المساواة في مواضعها من الأصول، الحرية بمعنى حرية الإنسان في أن يبدي رأيه فيما ينتهي إلى الصالح العام، هذه من القضايا التي توجد أدلتها في الإسلام. وبدأ يفند هذه الكلمات اللي أرادوا التلبيس على الناس بها، أن الحرية شنو معناها، تروح المروية الرجال بدون رادع، وأن ما أدري المساواة معناها كذا وكذا. قال المساواة معناها أن يكون الجميع أمام القانون على درجة واحدة، مو إذا واحد عنده واسطة يقدر يطلع من جريمته، وإذا واحد لم يكن لديه الواسطة يأكل العقوبة، مو إذا واحد لصيق به الحاكم لا يعاقب بينما إذا كان بعيدا عنه يعاقب. لازم الجميع يكونون على قدم المساواة أمام القانون، على قدم المساواة في الحقوق، على قدم المساواة في الواجبات. فصل السلطات أيضا لازم يكون لكي يحكم القاضي بقضاء صحيح لابد ما يخاف من السياسي، ما يخاف من الحاكم، ما يخاف من صاحب المال، وإنما يقضي بما انتهى إليه قانون العدل. ولابد أن يكون هناك دستور مسجل فيه ما الذي يجب على الحاكم وما الذي له، ما الذي يجب على الرعية وما الذي لها. وطرح هذا الكتاب في ذلك الوسط وأحدث ضجة من الوعي والمعرفة، بحيث يعد كتاب المحقق النائيني رحمة الله عليه من الفواصل بين عصر وعصر. هذا الحكي أقول إحنا الآن نتكلم عنه وقد أنتج قبل 100 سنة، يعني حوالي سنة 1918 أو 15، ونحن الآن في 2013، يعني قرن من الزمان المحقق النائيني طرح هذه الأفكار السياسية والمشروع السياسي المتقدم في ذلك الزمان السحيق. هنا نفتهم لماذا يكون مداد العلماء أرجح من دماء الشهداء، لأنه يفتح للأمة طريق المستقبل. هذا العالم بإنتاجه الفكري، بإنتاجه الثقافي، بإعطائه الرؤية للأمة، يفتح إليها مجال إلى 100 سنة قدام. لو اتبعته كان ذاك الوقت صار مجلس برلمان وفصل السلطات ودستور إلى آخره. ما يحتاج المسلمون في سنة 2013 أن يبدأوا يقنعوا بعضهم أن مجلس البرلمان جيد لو مو جيد، أن مثلا كتابة الدستور لازمة أو غير لازمة. مؤخر بعض هؤلاء نفس الحجج اللي ذكرت في ذلك الزمان يقول هل أشياء هذه غربية، هذا من الغزو الثقافي الأجنبي والغربي ما يفيدنا إحنا. هو نفس المحقق النائيني ذاك الزمان قال أنه صحيح أن هذه الأشياء منشأها الآن في الغرب، ولكن أصولها كلها تتوافق مع روح الشريعة الإسلامية، نجد لها أصول شرعية. لذلك لما يكون العالم يفتح للأمة طريق المستقبل، يعطيها نظرية في السياسة، يعطيها نظرية في الثقافة، يعطيها نظرية في التطور الثقافي، ذاك الوقت بالفعل يصير مداده أرجح من دماء الشهداء لعمق تأثيره في الأمة. والمحقق النائيني رحمة الله عليه أستاذ الفقهاء كان على هذه الشاكلة، من أهم أساتذة المرجع الطائفة في زمانه سيد محسن الحكيم، كان المحقق النائيني من أهم أساتذة مرجع الطائفة في زمانه سيد الخوئي كان النائيني، وسيد الخوئي بالذات يلاحظ شدة تأثره بمسلك أستاذه النائيني في الفقه والأصول. حتى بعض العارفين لما يراجع يلاحظ تحت السطور آراء النائيني كيف استطاع تلميذه أن يهضمها هضما جيدا وأن يبلورها وأن يستفيد منها. ولم يكن فقط هذا الجانب عنده المحقق النائيني، بل كان مبتكرا في الفقه ومبتكرا في الأصول.
في الأصول يذكرون عنه عدد من المسالك الجديدة التي لم تكن شائعة، أو على الأقل لم تكن بهذا الإحكام الذي ركزها به المحقق النائيني. أكو مسلك في الأصول مهم جدا يسمى الترتب. ترتب من المسائل التي إذا توصل إليها الفقيه يستطيع أن يستدل على مئات المسائل الفقهية في عشرات الأبواب بهذا القانون، قانون الترتب ومسلك الترتب. مع الأسف ماكو فرصة واسعة حتى واحد يتحدث عنه، وهو الموضوع يحتاج إلى شيء من التفصيل والبسط، لكن أجيب لك مثال هو النتيجة لعل يبقى شيء من المعنى. في السابق عند العلماء كانوا يقولون مثلا لو أن شخصا كان مديونا بمبلغ من المال، إجا الدائن إليه وقد حل وقت الدين، قال له الآن لازم تعطيني فلوسي، الآن أنا محتاج لها ضروري وقد حل وقتها، المفروض على الفور لازم هذا الإنسان يعطيه أمواله، يرد إليه الدين ماله مع قدرته على ذلك. لو فرضنا أن هذا المديون قال لا أنا أريد أول شيء أصلي صلاة المغرب وبعدين صلاة العشاء وبعدين أروح أتعشى ولاحقين عليك الساعة 10، هل تصح صلاة هذا الإنسان المصلي اللي لم يقبل امتثال أداء الدين في وقته؟ صحيحة لو مو صحيحة؟ عند العلماء القدامى كانوا يقولون هذه الصلاة صلاة باطلة. ليش؟ لأن واجب عليه الآن الأمر المتوجه إليه من الله، الآن مو صلي، الآن متوجه إليه أمر أدي دينك، ذاك الوقت ماكو عندنا أمر صلي. ليش؟ لأن فورا لازم يؤدي دينه، فماكو عندنا أمر بالصلاة. إذا ما عندنا أمر بالصلاة وصلاها تكون هذه الصلاة باطلة. هذا مسلك القدماء إلى قريب من زمان النائيني. المحقق النائيني تبعا لبعض أساتذته جاء ودخل في هذا الموضوع بشكل رائع مهيمن قوي، واستطاع أن يثبت أنه لا، في مثل هذه الحالة وأمثالها حتى وإن لم يؤدي دينه أساء الفعل، يمكن يحصل ليوم القيامة كم مطراق حسب التعبير، زين يعاقب في يوم القيامة على هذا الأمر، ولكن لو صلى في هذه الأثناء فصلاته تكون صحيحة. ليش تكون صحيحة؟ هذا يحتاج إلى بحث آخر مفصل، الآن لسنا في صدده. فهذا مسلك من المسالك المهمة جدا عند الأصوليين في تطبيقاته الفقهية، منها مسلك تقسيم القضايا إلى قضايا حقيقية وخارجية، وهذا من المسالك المهمة جدا في الفقه، في العقائد، في كثير من المجالات. فالرجل كان مبتكرا وعبقريا في عدة مجالات، ليس فقط في جانب الفقه السياسي، وإنما في هذه الجوانب أيضا، الفقه والأصول. هذا معنى مداد العلماء يرجح على دماء الشهداء، لأنهم يحفظون الشريعة من جهة بتوضيح الأحكام، ومن جهة يحفظون الأمة بإراءتها المستقبل بصورتها الصحيحة وبث الثقافة السليمة فيها، وهذا ما صنعه المرحوم النائيني رضوان الله تعالى عليه. احنا في هذه الطائفة نحمد الله أن هكذا كان علماؤنا اقتداء بسادتهم وأئمتهم الذين جمعوا الجانبين، جمعوا مداد العلماء ودماء الشهداء. انظر إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، هذا بحر العلم الذي لا ينزف، علمني رسول الله 1000 باب من العلم ينفتح لي من كل باب 1000 باب، لا حدود لعلمه صلوات الله عليه. وهو أي راجع نهج البلاغة يكفيك نظرة واحدة منها. وأيضا كان هو الشهيد في محراب صلاته، أئمة أهل البيت جمعوا مداد العلماء من جهة ودماء الشهداء من جهة، وهذا الحسين سلام الله عليه عالم أهل البيت في طرف، ولكنه عندما رأى الدين بحاجة إلى دمه الشريف أقدم على نصر الدين وأراق نفسه الزكية، دماء نفسه الزكية في سبيل حفاظ هذا الدين، عندما وصل الوضع بالمسلمين إلى ما يذكره الشاعر: لم أدر أين رجال المسلمين مضوا، وكيف صار يزيد فيهم ملكا، العاصر الخمر من لؤم بعنصره، ومن خساسة طبع يعصر الودكا، لئن جرت لفظة التوحيد في فمه فسيفه بسوى الإسلام ما فتكا، فما رأى السبط للدين الحنيف شفا إلا إذا دمه في كربلا سفكا. وما سمعنا عليلا لا علاج له إلا بنفس مداويه إذا هلك. عجيب هذا، شلون مريض وشلون طبيب، هالمريض ما يتشافى إلا إذا سالت دماء طبيبه قبل أن يتشافى. بلى كان لابد أن تسيل دماء الحسين لكي تسقى شجرة الإسلام، فما رأى السبط للدين الحنيف شفا إلا إذا دمه في كربلا سفكا. نفس الفداء لفاد شرع والده بنفسه وبأهليه وما ملكا، أعطى كل شيء صلوات الله عليه. يقول الشاعر: أعطى الذي ملكت يداه إلهه حتى الجنين، الطفل الرضيع والجنين والصغير، حتى الجنين فداه كل جنين، رفع طفله صلوات الله عليه على يده الشريفة وأقبل إلى القوم وقال لهم: يا قوم، قتلتم إخوتي، ذبحتم أهل بيتي، لم يبق إلا هذا الطفل الرضيع وقد جف اللبن في ثدي أمه، خذوه إليكم واسقوه إن خفتم أن نشرب من الماء. ودعا في القوم: يا لله من خطب فظيع، نبئوني أأنا المذنب أم هذا الرضيع، لاحظوه فعليه شبه الهادي الشفيع، لا يكن شافعكم خصما لكم في النشأة، وحسينان وحسينان، عجلوا نحوي بماء أسقه هذا الغلام، فحشاه من أوامين في اضطرام وكلام، فاكتفى القوم عن القول بتكليم السهام، وإذا بالطفل قد خر صريعا لليدين، وحسينا تي تلقح سيام دم الطفل بيده يا ايش حال اللي يجتل بحضنه يا حضنه يا ولي سايا لو ترس جفه من وريده يا ذبا للسما وللقايا للقايا أعماخا ومنعطف أهوى لتقبيل طفله. نسألك اللهم وندعوك اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. فضل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم وتقبل عمل المؤسسين بخير قبولك إلى أرواح أمواتهم وأموات الحاضرين. نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.